أن يجعلنا في جنات النعيم إخوانا متقابلين، إخوانا على صور متقابلين. أيها الأحبة الأكارم، نرحب في هذه الليلة المباركة أجمل ترحيب باسمكم جميعا بشيخنا الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في قدومه وأن ينفع بعلمه وأن يجعل الشيخ مباركا أينما كان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من حضر وأتى إلى هذه المحاضرة. فنقول باسمكم جميعا للشيخ خالد حفظه الله، حلمت أهلا ووضعت سهلا ومرحبا وأهلا بك بين إخوانك ومحبيك في مدينة الدمام. ونسأل الله عز وجل أن تتكرر مثل هذه الزيارة، ونترك المجال لفضيلة الشيخ ومع المحاضرة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده، أحق من ذكر وأعظم من صل وأعظم من حمد وأثني عليه، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذه المحاضرة المختصرة حول هذا الموضوع الكبير، وهو عطاء الله تعالى. الله سبحانه وبحمده خلق الخلق بإنعامه وإحسانه وأعطاهم ما به تصلح دنياهم، فقد أعطى جل وعلا كل شيء خلقه وهدى، كما قال سبحانه وتعالى: أعطى كل شيء خلقه فهدى. فما من شيء في الدنيا إلا والله تعالى قد أعطاه، لا غنى بأحد من الناس عن عطاء الله عز وجل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. عطاء الله لا يتخذ صورة واحدة أو لونا واحدا أو نمطا واحدا، بل عطاء الله يشمل كل ما تعيش فيه من نعم. تردد نفسك من عطاء الله، نبض عرقك من عطاء الله، لحظ عينك من عطاء الله، مطعمك ومشربك من عطاء الله، هدايتك واستقامتك من عطاء الله، سعادتك من عطاء الله، نجاحك من عطاء الله. فعطاء الله يستوعب كل شؤون الإنسان، فليس شيء في الدنيا إلا عطاء من الله. وما كان عطاء ربك محظورا، يعطي كل خلقه ما تصلح به معاشهم. والعطاء نعمة من الله جل وعلا ينعم بها على العباد، يبتليهم لينظر من يقوم بما أمر ويحقق ما أراد ومن يتخلف عن ذلك. هذا العطاء لا يفرق بين لون وآخر، بل يعطي الله جل وعلا حتى من يكفر به، فمن يكفر بالله عز وجل تساق إليه العطايا، وقد يفتح الله عليهم من ألوان العطاء ما يكون سببا لاغتراره، كما قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، أي سلم ودرج ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، فالدنيا يعطيها الله تعالى الجميع، ليس فيها دلالة على استقامة وصلاح ولا على محبة ورضا، بل يعطي الله تعالى الجميع، المسلم والكافر، المؤمن وغيره، من عطاياه ليبتلي الناس في هذا العطاء. ثم بعد ذلك الناس فيما يعطيهم الله تعالى ينقسمون إلى قسمين: منهم من يحمد الله ويشكره ويثني عليه ويمجده ويحقق ما أراده الله تعالى منه في هذا العطاء، ومنهم من يغره العطاء فيقول في نفسه: ما أعطاني إلا أنه يحبني، وما أعطاني إلا أنه راض عني، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، كما قال ذلك صاحب الجنة. فيغتر بالعطاء الحاضر ويظن أن ذلك سيفتح له أبوابا من العطاء المستقبل. والله جل وعلا قد أخبر عما يقوم في نفوس الناس في إزاء صورة من صور العطاء، وهو العطاء المادي. يقول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما إيش ابتلاه ربه، انظر كيف قال ابتلاه، يعني اختبره. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق، فيقول: ربي أهانن. قال الله تعالى: كلا، ليس الأمر كما تظنون، ليس العطاء دليل على المحبة والرضا والإكرام، كما أن له أن المنع ليس دليلا على الإهانة والكره وعدم المحبة، بل يعطي الله تعالى هذا وذاك من ألوان العطاء ما يبتليه ويختبره. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، المؤمنين والكافرين. وما كان عطاء ربك محظورا، ليس مقصورا ولا محظورا على فئة دون فئة، بل الجميع يعطى، فما أحد إلا والله معطيه. وتتفاوت العطايا وهي نوعان: عطاء تستقيم به الدنيا، وعطاء تستقيم به الدنيا والآخرة. وخير العطائين ما كان صلاحا للدارين، خير العطائين العطاء الذي تصلح به دنياك وتستقيم به آخرتك، وأما ما كان عامرا للدنيا مفسدا للآخرة فذاك هو البلاء الذي ينبغي للمؤمن أن يتوقعه وأن يحذره، وأن لا يستدل بعطاء الله تعالى له أنه سيعطيه في الآخرة. فكم من معطى في الدنيا محروم في الآخرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا، يعني لابسة أجمل اللباس، عارية في الآخرة؟ إن كساء الدنيا في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والجاه والمنصب ليس دليلا على الحال التي في الآخرة. لذلك ينبغي أن نصنف العطاء ونفهم أن أعظم العطاء الذي يعطيه الله تعالى العبد أن يسخره في طاعته، أن يستعمله فيما يرضيه، أن يجعله من حزبه وأوليائه، أن يسلك به سبيل الاستقامة. ما ذكر الله تعالى الامتنان على عباده في شيء كما ذكره في الهداية إلى الصراط المستقيم. لهذا يا إخواني ينبغي أن نعرف أن المنة الحقيقية من الله على عبده أن يشرح صدره للاستقامة، أن يسلك به سبيل الهداية. يقول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذا كان كذلك فلن يضره قلة ذات يد، قلة مال، سوء معاش في المأكل والمشرب والملبس، فإنه يحتسب كل ذلك عند الله، فالآخرة خير وأبقى. أيها الإخوة، الله تعالى نظم الكون على أنه ما من شيء إلا وله سبب، فلا بد من معرفة الأسباب لتحصيل النتائج، وما من باب إلا وله مفتاح. ولذلك كان التفاوت بين الناس في معرفة المفاتيح التي يدركون بها مطالبهم، وفي معرفة الأسباب التي يحصلون بها نتائجهم ومطالبهم ومقاصدهم. إن عطاء الله تعالى الذي به تصلح الدنيا وتستقيم الآخرة مفتاحه الدعاء. وهنا نأتي إلى عنوان هذه المحاضرة: الدعاء مفتاح العطاء. فأي عطاء ذاك الذي مفتاحه الدعاء؟ إنه كل عطاء، مهما دق في عينك وسهل عليك فاعلم أن سبيل إدراكه الدعاء، ومهما عظم وكبر في نفسك وظننت بعده عنك فاعلم أن مفتاحه الدعاء، فالدعاء مفتاح عطاء ربك جل في علاه، لصغير الأمر وكبيره وحقيره وشريفه. فمهما عظم مطلوبك فاعلم أن طريق تحصيله الدعاء، ومهما دق في عينك وقل في ذهنك قدر مطلوبك إن لم ييسره الله تعالى لم يتيسر، فمفتاحه الدعاء. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: سلوا الله كل شيء، أي لا تبقوا شيئا لا تسألونه الله، سلوا الله كل شيء حتى شسع النعل. ما هو شسع النعل؟ السير الذي يربط به الحذاء أكرمكم الله. سلوا الله تعالى حتى هذا، فإنه لو لم ييسره الله تعالى لما تيسر. لذلك من الفائز؟ الفائز هو ذاك الذي يضع مطالبه دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، بين يدي مالك الملك سبحانه وبحمده، الذي يبث نجواه وشكواه وهمه ومطلوبه في قيامه وقعوده لله، الذي يعلم أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فكل شيء عنده بمقدار، وهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. إذا امتلأ قلب المؤمن بهذه الحقيقة ورفع يديه إلى مالك الملك في مطالبه، لم يتعسر عليه مطلوب، ولم يضق به طريق، ولم يشعر بكدر، حتى إذا لم يأته ما طلب فهو في سعادة وانشراح، لأنه قدم الطلب لمالك الملك الذي لا يمنع شيئا لعجز، ولا يمنع شيئا لبخل، إنما يمنعك إن منعك لأنه أصلح لك، ولأنه أنفع لك ألا تأخذ، فهو العليم بما يصلحك ويسوق نعمه إليك، هو رب العالمين. تدرون ما معنى رب العالمين؟ أي الذي يربي عباده حتى يبلغ بهم ما يصلحهم. فأنت قد تمنع ما ترى صلاحك فيه ويكون فيه هلاكك، فربك أعلم بما يصلحك. تسأل المال ويكون المال شرا لك، تسأل الولد ويكون الولد شقاء لك، تسأل العمل الفلاني ويكون مضيعة لك. فثق بالله، لا يعني هذا ألا تسأل، سأل الله ما شئت، سأل الله كل ما تريد، لكن املأ قلبك يقينا أن الله إذا منعك ما تطلب فليس عجزا، فهو على كل شيء قدير، ولا بخلا، فيده مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وبحمده، لكنه يمنعك إن منعك لأنه أصلح لك. عند ذلك تطمئن نفسك. ثم هذا المنع هل يضيع ما كان من دعاء وطلب؟ الجواب لا. كل من رفع يديه وقال يا الله يا رب يا إلهي فلن يرجع من الله خائبا، ما من مسلم يدعو الله في غير إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له ما طلب، يعطيه ما طلب، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما هذا الخيار الثالث أن يصرف عنه من الشر نظير مثل ما سأل، فيدفع عنك من الشر نظير ما سألت الله تعالى. طبعا هذا العطاء الذي يكون بين ثلاثة أحوال أو بين ثلاث أحوال غير ما يكتبه الله تعالى لك من الأجر والثواب بسؤالك ودعائك. فالدعاء نفسه عبادة تؤجر عليه بغض النظر أجبت إلى دعائك أو لم تجب، فالله يأجرك على قول يا الله يا رب يا ربي يسر لي شربة ماء، يؤجرك الله عليه، تيسرت شربة الماء ذاك خير إلى خير، لم تتيسر يسوق الله لك من الخير نظيرها أو يدفع عنك من الشر مثلها، لم يتيسر هذا ولا ذاك يجعل الله تعالى لك في الآخرة من الثواب زيادة على ثواب الدعاء، ثواب الحرمان في الدنيا زيادة على ثواب الدعاء وعبادة التقرب إلى الله تعالى بالسؤال. الدعاء يا إخواني أعظم المفاتيح التي يملكها الناس، لكنهم عنه غافلون. من منا يدعو الله تعالى ويستشعر بلذة سؤال الله ومناجاته؟ كثير منا لا يعرف الدعاء إلا في المضايق، ويظن أن الدعاء لا يكون إلا لعظائم الأمور وكبائر الخطوب، وهذا غلط. الدعاء عبادة مساء صباح في كل حين ولحظة. استشعر افتقارك إلى الله تكثر من سؤاله، متى ما شعرت بغناك عنه فأنت المحروم، لأنه لا أحد في غنى عن الله وعطائه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من أكرم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على ربه، ومع هذا كان يتضرع بين يديه ويسأله ما يعلم أن الله قد أعطاه إياه، فكان يسأل الله المغفرة للذنوب والخطايا، مع أن الله تعالى قد قال في كتابه في العام السادس من الهجرة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فعلم أن الله غفر له ما تقدم وتأخر من الذنوب، ومع هذا كان يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، علانيته وسره، أوله وآخره، ويأتي بالدعاء المطنب المفصل حتى يحسب له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا، ويقول: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفره وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. إذن السؤال ليس مرهونا بتحقيق المطلوب، السؤال في ذاته لذة، في ذاته عبادة يؤجر عليها الإنسان. ولهذا لا تغتر أن الأمر قد حصل لك فتكف عن السؤال، سل الله المزيد من فضله في دينك ودنياك. ونحن نطبق هذا في كل صلاة، ألسنا في كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم؟ بلى، نقول ذلك، ويقوله كل مسلم، لأنه بحاجة إلى تثبيت الله له على الهداية، واحد، وبحاجة إلى زيادة هذه الهداية، فإن فوق كل هداية هداية. الهداية ليس لها سقف تنتهي إليه، بل فوق كل هداية هداية تسألها الله تعالى. الهداية ليست فقط في لحظة وتنتهي، الهداية تحتاجها مع كل نفس، مع كل لحظة، مع كل ثانية أنت بحاجة إلى الهداية. فإن خلى الله بينك وبين نفسك خذلت، فلو لم يهدك الله تعالى لم توفق. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هكذا يمتلئ قلب المؤمن ارتباطا بالله، إذا فصم العراء بينه وبين الله بحد الدعاء فقط في صور محددة أو أوقات محددة أو أحوال محددة، إذا مرض، إذا افتقر، إذا صارت عنده مشكلة، إذا نزل به خطب، ولا يدعو إلا في هذا، حرم نفسه خيرا كثيرا، حرم نفسه لذة المناجات بين يدي الله عز وجل. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وما من أحد يشكو إلى الله إلا وسيشكيه جل وعلا ويفرج كربه ويحل كربته. لذلك من المهم أن نعرف عظيم حاجتنا إلى هذا المفتاح. الصلاة دعاء، قوامها على الدعاء، ولذلك ندعو الله قائمين وقاعدين وراكعين وساجدين، وإن كان الركوع تعظيما للرب لكنه دعاء. الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والناس يظنون فقط الدعاء هو أن تقول: يا رب ارزقني، لكن ينسى أن قوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دعاء. ينسى أن دفعه المال والزكاة دعاء، ينسى أن صومه وحجه وكل أعماله الصالحة، قيامه بحقوق الخلق، كل هذا دعاء. لأن الدعاء هو الطلب. أنت لما تصلي ماذا تطلب؟ تطلب الجنة ومغفرة الله تعالى ورحمته ورضاه، إذن أنت داعي. لما تصوم ماذا تطلب؟ تطلب جنة عرضها السماوات والأرض، إذن أنت داعي. لما تبر والديك، ولما تكرم جارك، ولما تؤدي الحقوق التي أمر الله تعالى بأدائها، ماذا تطلب؟ تطلب رضا الله، إذن أنت داعي. ولذلك يسمي هذا النوع من الدعاء دعاء العبادة، وهو المشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة، لأنه يشمل كل عباداتك، صلاتك، مجيئك لصلاة الجمعة، قيامك بحق زوجتك، بحق أولادك، بحق عملك، كل هذا مما يندرج في هذا المعنى أنه عبادة. نحن بحاجة يا إخوان أن نستشعر هذا المعنى الواسع للدعاء حتى نعرف ماذا نطلب. العطاء الذي نسأله الله والذي الدعاء مفتاحه هو دعاء المسألة والطلب. دعاء المسألة والطلب هذا الذي نعرفه، وهو سؤال الحاجات منه جل وعلا، ودعاء العبادة وهو كل عبادة وقربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. أيها الإخوة، إن شأن الدعاء عظيم ومنزلته عند الله تعالى كبيرة، فينبغي لنا أن نعرف عظيم حاجتنا إليه. أنت الآن لما تشتري مفتاح لباب أو تقص مفتاح الباب تحتاج إلى أن تبرده وتعده إعداد مناسب حتى يقوم بالفتح بطريقة سلسة ويسيرة. كذلك الدعاء مفتاح، لكن يحتاج إلى أن تعرف موجبات العطاء، تعرف أسباب الاستجابة للدعاء، تعرف ما الذي يجعل مفتاحك ماضيا يفتح لك المغلقات ويبلغك الحاجات، وأيضا ما الذي يمنع من عمل مفتاحك، وهو ما يعرف بأسباب إجابة الدعاء وموانع الدعاء. هذان بابان مهمان يتعلقان بالمفتاح الذي تستفتح به الحاجات. الأمر الأول، أعظم أسباب إجابة الدعاء حسن الظن بالله. أحسن ظنك بالله، فإن حسن الظن بالله يفتح لك باب العطاء. أنا عند ظن عبدي بي، إذا قلت يا رب يا الله أزل عن قلبك كل هاجس أن الله لن يجيبك، واملأ قلبك يقينا أن الله سيجيبك، لكن ثق أن الإجابة ليست بالضرورة أن تكون موافقة لما تريد وما تشتهي، فالله بصير حكيم، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، فهو أرحم بك من نفسك. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله يوصينا بأنفسنا ويقول لا تقتلوا أنفسكم، ويقول إن الله كان بكم رحيما. فأنت إذا قلت يا الله أيقن بأن الله سيجيبك، ومع أنه سيجيبك لن ترجع منه، أو أولا سترجع منه بأجر الدعاء، وثانيا لن ترجع منه إلا بإحدى ثلاث خصال التي ذكرناها قبل قليل في حديث ابن عباس، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إما أن يعطيك سؤالك أو يدفع عنك من الشر مثل ما سألت، أو يدخره أجرا لك في الآخرة فتكون فيه من الفائزين، والآخرة خير وأبقى. الأمر الثاني الذي تدرك به، قبل ما ننتقل الأمر الثاني، ما هو الطريق لحسن الظن بالله؟ كيف نحسن الظن بالله؟ أن تملأ قلبك بأن الله غني وأنه قدير. وإذا امتلأ قلبك بأن الله غني وأنه قدير، هذا أورث قلبك حسن الظن به. وإذا التبست عليك وأردت أن تعرف مثالا وصورة لعظيم قدرة الله وغناه، استمع لحديث الإله الذي ذكره الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، هل خطاب للعباد كلهم ثم خص منهم صنفين الإنس والجن، كانوا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته. وتصور هذا الجمع الغفير الكبير، ليس فقط أهل حي ولا أهل مسجد ولا أهل بلدة ولا أهل منطقة ولا أهل جهة من العالم ولا أهل زمان من الأزمان، إنهم كل الإنس من آدم إلى آخر البشر، وكل الجن من أول من خلق الله تعالى إلى آخرهم، وقفوا على صعيد واحد في لحظة واحدة، وكل من هؤلاء يسأل الله، كل واحد من هؤلاء يسأل رب العالمين حاجاته ومطالبه، فأعطى كل واحد مسألته، لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. سبحان الله، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء جل في علاه، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخله أحدكم البحر ثم أخرجه منه فلينظر ماذا نقص، ما الذي ينقص من البحر ما علق في هذه، إنه لم ينقصه شيئا. هذا عطاء الله، هذا سعة كرمه، هذا ملكه جل في علاه، وبالتالي لا تستعظم شيئا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الدعاء الداعي ثلاثة، قالوا يا رسول الله إذا نكثر، يعني بندعي الليل والنهار، إذا كان إما أن يجيبنا وإما أن يدفع عنا من الشر مثله وإما أن يدخره لنا في الآخرة، إذا نكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر، الله أكثر من دعائكم وأعظم من سؤالكم وأجل مما في خواطركم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جل في علاه سبحانه وبحمده. هذا المعنى بالتأكيد أنه يورث القلب ثقة بالله وحسن ظن فيه، وهو معنى ما قاله عمر إنني لا أحمل هم الإجابة، ما أشيل هم الله يجيبا ولا ما يجيبا، إنما أحمل هم الدعاء، فإذا دعوت علمت أن الله سيجيب. هكذا يكون المؤمن حسن الظن بالله، إذا أيقن أنه كلما قال يا الله يا رب فإن الله له سامع وله مجيب، فإنه عند ذلك يكون قد أحسن الظن بالله تعالى. من أسباب إجابة الدعاء الحرص على سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته والتضرع له، وهنا ثلاث صور للدعاء كلها من طرق الإجابة. الأولى أن تثني على الله وترفع يديك تقول يا رب، أنت في نفسك حاجة، تبي ولد، تبي وظيفة، تبغى تجاوز مشكلة، فك ضائقة، فتقول يا الله يا رب يا عظيم يا جليل يا حليم يا رحمن يا رحيم يا من بيده ملكوت كل شيء، وتسترسل في هذا الدعاء، فتذكر من ثنائك على الله ما يذهلك عن مسألتك، تنسى وش أنت تريد لاشتغالك بتقديس الله وتمجيده. هذا أعظم صور العطاء، هنا يأتيك العطاء من حيث لا تتصور، أن تشتغل بالثناء على الله عن مسألتك، يعطيك الله ما لا يرد لك على خاطر. وهو معنى الحديث الذي رواه أصحاب السنن وأحمد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشغله ذكري، يعني الثناء علي وتمجيدي، عن مسألتي أعطيته خيرا ما أعطي السائلين. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء. إذا كان هذا يقال في المخلوق، هذا واحد يمدح له رجل محسن وصاحب عطاء، قال هل أقول حاجتي ولا أكتفي في طلب حاجتي بأن أثني عليك إنك كريم وإنك سخي وإنك ما ترد السائلين وإنك وإنك، وهذا يكفي في أخذ حاجتي. أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء. إذا كان هذا في مخلوق فما بالكم بالله الذي يعلم السر والنجوى، الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وبحمده. أليس الثناء عليه موجبا أن يبلغك فوق ما تريد وفوق ما تسأل؟ بلى والله. إذن الثناء على الله عز وجل من أعظم مفاتيح العطاء، فأكثر من الثناء عليه بأمجاده وما له من كمالات سبحانه وبحمده، وهذا فرع العلم به. الثاني شكاية الحال، شكاية الحال دون سؤال، شكاية الحال دون سؤال به تدرك المطلوب. مثاله ما ذكره الله في قصة يوسف، في قصة إبراهيم عليه السلام، عفوا في قصة موسى عليه السلام. خرج موسى من مصر خائفا يترقب لما سمع أن الملأ يأتمرون به ليقتلوه، فماذا كان؟ جاء إلى مدين فوجد عليه أمة من الناس يسقون، فأحسن بالسقاية للجاريتين ثم انزوى في مكان، فقال تلك الكلمات مختصرة، ربي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما زاد على هذه الكلمات، هذا في سؤال؟ قال ربي نجني من فرعون وقومه، ربي آمن خوفي، ربي ارزقني مالا، ربي ارزقني زوجة، ربي أوحي إلي نبوة ورسالة. هل قال شيء من هذا؟ لا، لم يقل شيئا من هذا، إنما اكتفى بإظهار الافتقار إلى الله، بإظهار الحاجة إليه. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فماذا كان؟ كان أن ساق الله له وظيفة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ثم بعد ذلك قال لما جاء قالت يا أبت استأجره، الآن جاء الأجر على، قال له لا تخف إنك، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. حصل أول شيء الأمن. ثم بعد ذلك قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. جاءت الوظيفة ما سألها. ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، جاء النكاح وهو ما سأل. ثم بعد هذا جاءت النبوة، فأوحى الله إليه لما كمل ما كمل جاءته النبوة، فقال الله تعالى له يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. هذا كله جاء ثمرة وصف الحال، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فصف حالك لربك، أظهر له افتقارك وسيعطيك ما يصلح حالك على وجه لا تتصور. الصورة الثالثة من صور الدعاء ومفاتيح العطاء أن تسأل الله حاجتك على وجه التعيين، فتقول ربي ارزقني وظيفة، ربي أنجني من هذه الكربة، ربي أغثني من هذه الورطة، وما أشبه ذلك مما يسأله الناس والله عز وجل في السعة والضيق. إذن هذه ثلاثة صور، وقد تجتمع في دعاء كدعاء يوسف عليه، كدعاء يونس عليه السلام عندما قال لا إله إلا أنت، هذا ثناء، سبحانك إني كنت من الظالمين. تضرع إلى الله عز وجل بأمرين، بتقديسه وتمجيده، وبإظهار الافتقار إليه وشكاية الحال إني كنت من الظالمين، فنجاه الله تعالى من الحوت. وقد تأتي الشكاية ابتداء كما قال ربنا جل وعلا عن أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، وصف حال، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هل قال أشفني؟ ما قال أشفني، إنما كشف لربه جل، سأل ربه بوصف حاله وبتمجيد الله عز وجل فأدرك مطلوبه. هذه مفاتيح يا إخواني، ونحن بحاجة إليها صباح مساء. تأملوا أدعية القرآن، وإذا جاءكم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فأنصتوا إليه، فإن فيه من العلم بالله وطريق تحصيل المطالب ما لا يخطر على بال. وادعوكم من هذه الأسجاع التي نسمعها في الأدعية والتطويل الذي والتكرار الذي يقوله كثير من الناس، يعني أحيانا يكون صاد عن سبيل الله، مشغل عن معاني شريفة في الدعاء، قد تكون كلمات موجزة لكنها مفاتيح ماضية. واذكروا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مما ينبغي أن يراعيها الإنسان في دعائه أن يجتنب موانع الدعاء، وهذا هو القسم الثاني حتى ما نطيل، ليحرص على أسباب الإجابة وهي حسن الظن بالله تعالى، الافتقار إليه، الحرص على الأدعية النبوية والأدعية القرآنية والأدعية النبوية، ثم بعد ذلك ليتوقع أسباب منع الإجابة، فإن لمنع الإجابة أسباب، أعظمه الظلم في المكسب والمأكل والمشرب، فإنه من موانع إجابة الدعاء. طبعا قص النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذاك الرجل الذي قال فيه الرجل يطيل السفر أشعث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطيل السفر أشعث أغبر، يمد إليه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام، يعني شبع من الحرام في كل هذه الجهات، فأنا يستجاب لذلك. فمن أعظم أسباب منع الدعاء الكسب الحرام، الظلم في المأكل والمشرب والملبس. فلذلك لا تفرح بمال حرام، فإنه بقدر ما تحصل به أو تحصل به من اللذات يدركك أضعاف ذلك من الشؤم بمنع الخير في الدنيا والآخرة. غير العقوبة إن لم تتب وترد الحقوق إلى أهلها. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يطيب مكسبه، فطيب المكسب من أسباب إجابة الدعاء، وخبثه من أسباب الحرمان والمنع. من أسباب إجابة الدعاء الإخلاص لله عز وجل. من موانع الدعاء الشرك بالله عز وجل، فإنه من يشرك بالله في قوله أو في لفظه أو في اعتقاده يكون ذلك من موانع إجابته. من موانع الدعاء الاعتداء في الدعاء، فإن الله تعالى قد قال إنه لا يحب المعتدين، فاحرص على ألا تعتدي في الدعاء. والاعتداء في الدعاء قد يكون في نفس السؤال، بأن تسأل الله ما لا يجوز، أو تسأله ما يمتنع ولا يكون، أو تسأل ومنه ما يكون في الصيغة، بأن يسأل الله تعالى على وجه لا يظهر فيه الشفقة، بل يقول اللهم إن شئت أعطى وإما شئت ما أعطي لا تعطي. هذا نوع من الاستغناء. ولذلك قال إذا سأل أحدكم الله عز وجل فليعزم في المسألة، فإن الله لا مكره له. وفي الحديث الآخر يقول فليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له. هذه كلها معاني توجب منع إجابة الدعاء. على المؤمن أن يحرص على اجتناب كل ما هو معطل لهذا المفتاح على العمل، إنه الدعاء عظيم المقام عند الله عز وجل، الذي قال فيه ربنا هو المفتاح الذي ليس فيه بينك وبين الله حجاب ولا واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، جعلنا من حزبك وأوليائك، وفقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.